الناس يوما من استشار الخبير.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم المتجدد دائما بكم ما خاب من استشار. ماذا نقصد بالنضج العاطفي، ومتى يكون هذا النضج، وما الفرق بين النضج العاطفي والفراغ العاطفي، وما هي الوسائل التي تساعد في زيادة هذا النضج العاطفي وتسريعه، ومتى يمكن أن نتخلص من الفراغ العاطفي لننضج نضجا عاطفيا؟ ما دور الآباء والأمهات والمختصين في مساعدة شبابنا وفتياتنا على مواجهة ما هو جديد في حياتهم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها في حلقة اليوم التي هي بعنوان النضج العاطفي، مع ضيفنا وقائد حلقتنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور ميسر طاهر. فأهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك ومرحبا.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، وكذلك على الرسائل النصية وإيميل البرنامج، فأهلا وسهلا بكم مجددا. دكتور، لعلي أبدأ من حيث بدأت، لماذا تم اختيار موضوع النضج العاطفي؟
اختيار الموضوع عادة يتم من خلال الاحتياج، بمعنى أن الناس تبحث وتلح في طلب ما تشعر أنها بحاجة إليه، وواقع الخبرة اليومية مع الناس ومشاكل الناس تؤكد أن النضج العاطفي حينما يكون شحيحا فمما لا شك فيه أن هناك أزمة، وأنا أعتقد جازما أن هناك أزمة في هذا الجانب في نسبة لا بأس بها، أتمنى أن تتراجع مع مرور الزمن، من الأشخاص رجال والنساء الأقل نضجا عاطفيا، وأزعم وأنا أتحمل مسؤولية هذا الزعم أن عدم النضج أو قلة النضج أو ضعف النضج عنصر يكمن وراء العديد من المشكلات التي تواجهنا في حياتنا اليومية، سواء في البيت، في المدرسة، في الشارع، في المطار، في المطعم، في المسجد، في أماكن الحياة المتنوعة والمختلفة.
هذا النضج العاطفي كررته كثيرا في حديثك، أتوقع أن المشاهد الكريم يحتاج أن يعرف ما هو النضج العاطفي، ماذا نقصد به؟
عشان أبسط المسألة دعني أتحدث عن الثمار والخضروات بصفة عامة. الثمرة الناضجة تختلف في شكلها وطعمها ومكوناتها عن الثمرة غير الناضجة. صحيح. الثمرة غير الناضجة ممجوجة.
لك خبرة في الزراعة أظن.
إن شاء الله. على كل حال في كل أحوالي خبرة في الأكل، يعني كويس. مثل أي إنسان يحاول يتذوق ما يأكل. الثمرة الناضجة بلا شك أنها شكلا ومضمونا وتكوينا أفضل ومرغوبة أكثر بكثير من الثمرة غير الناضجة. حتى لما تيجي تطبخ تجد أن الثمار الناضجة أسرع ونكهتها أجود وتعطيك طبخة سهلة الهضم، حتى على مستوى سهلة الهضم. فإذا يعني نظرنا للنضج من هذه الزاوية فقط لتقريب الفكرة لأذهان الأخوة والأخوات المشاهدين جميعا، نقدر نقول أنه الإنسان الناضج هو إنسان مريح، مشاكله في حدها الأدنى، حتى لو حصلت المشكلة هو قادر من خلال نضجه أن يساهم في حلها. في جزئية مهمة جدا، أنه بين النضج والعطاء في علاقة جدا قوية. الثمرة الناضجة بتقديري أقدر على إعطائنا كل ما نحتاج إليه من عناصر غذائية، من طعم مقبول، من شكل مقبول إلى آخره. فتقديري أن الثمرة كلما كانت أكثر نضجا كلما كانت أكثر عطاء، والعكس صحيح، كلما كانت أقل نضجا كلما كانت أقل عطاء. تماما زي البشر، تأخذ سنبلة ناضجة تجد مليانة بالحبوب، وربما الحبوب أيضا يعني الكبيرة الحجم ثقيلة الوزن. تأخذ ثمرة تفاح ناضجة تجدها مليانة بالعناصر الغذائية وطعم كله. نفس الشيء، الإنسان الناضج هو إنسان معطي، والإنسان الأقل نضجا هو إنسان أقل عطاء. لذلك لو تجي تطالع في الأمهات لوجدت بأن الأم الناضجة أكثر قدرة على العطاء في في حين أن الأمة الأقل نضجا أقل قدرة على العطاء. وهنا في جانب جدا مهم، وهو يوم اللي أقول أقل قدرة على العطاء على طول لازم يقفز لذهننا العكس حق العطاء اللي هو الأخذ. تعال على مستوى الأزواج تجد أن الزوجة الأكثر نضجا أكثر عطاء، الزوج الأكثر نضجا أكثر عطاء، الأقل نضجا أقل عطاء. يعني خلينا نهمل الأقل عطاء ونقول أكثر أخذا. ويوم ما تتحول الحياة بين شخصين إلى تركيز من أحد الطرفين في أن يأخذ، فهنا تبدأ الأزمات وتبدأ المشكلات. أنا لا أنسى إطلاقا في المغرب العربي في عام يمكن 96 ميلادي، أنا أتكلم على 15 سنة مضت، كنت في مصيف كده قرية بسيطة في رأس جبل، كنا في سيارة والطرقات في الجبل طرقات، يعني انت عارف طرقات الجبل دائما كلها التواءات، وكانت طرقات ضيقة. لفت نظري حاجة في منتهى الغرابة أنا ما رأيتها في كثير من يعني من بلداننا، أنه إذا كان سيارتين اتقابلوا فالمفروض أنه واحدة منهم ترجع عشان تفسح يعني إلى ما تصل إلى مكان يكون أوسع شوية حتى تفسح المجال للسيارة الأخرى بالمرور. الشيء المدهش أنه إذا تقابلت سيارتين رجعوا السائقين
والطريق كل مين
يعني هذه طبعا هذا مؤشر على أنه كلا السائقين ناضجين وعندهم الرغبة في أنه يسهلوا الأمر على الآخر.
صحيح.
في حين أنك ممكن تجد نفس المشهد في موقع آخر والاثنين يمتنع كل منهما عن الرجوع، يعني ليس لدى أي منهما رغبة في أن يعطي للآخر شيئا. هذا الأمر لما تصادفه في الحياة اليومية تحس أنه هنا بدأت المشكلة،
وهذا الموقف لازال راسخ في ذهني
ما أنسى.
سبحان الله،
بجد ما أنسى. بالمقابل أذكر أنه كنت في أحد الأحياء اللي يبعد عن الشارع الرئيسي اللي هو الشارع التجاري يمكن بحدود 200 متر، كانت في وصلة صغيرة ما تتجاوز 100 متر طولها، تقف السيارات يمينا ويسارا ويبقى الممر لسيارة واحدة فقط، وكان كثيرا ما يدخل سائق والثاني داخل من طرف المقابل وكلاهما يقف. والله ما أنسى أنه أحدهم في يوم من الأيام أوقف سيارته طفاها ونزل يتسوق وترك الشارع كله معطل. هذا دلالة على ماذا؟ على النضج. هذا دلالة على قلة نضج، وهذه أزمة. هذه تراها الأزمة ضخمة جدا ومؤلمة ومؤذية وخسائرها فادحة لما يتصادف هذين النموذجين أو هذين الفردين داخل بيت واحد وتحت سقف واحد. تخيل معي لما الزوجة لا تريد أن تعطي والزوج لا يريد أن يعطي،
مشكلة.
الأب لا يريد أن يعطي والأم لا تريد أن تعطي. قد يقول قائل وهل هذه النماذج موجودة في الحياة اليومية؟ المؤسف أنها موجودة، وفي بعض الأحيان موجودة بوفاء.
ما نحتاج نقول أنها ظاهر لكنها موجودة.
موجودة.
دكتور، هذا النضج متى يمكن أن يكون فيه؟ متى يكون هذا النضج؟ متى يصل؟
أنا أتصور أن المسألة لها علاقة بالعديد من العوامل. يعني الخبرة تلعب دور لا شك، أن الأكثر خبرة تجد أكثر نضجا أحيانا، لأن الخبرة تعلم الإنسان. يعني الدروس اللي يمر فيها العقلاء من البشر حريصين أن لا يقعوا فيها مرة ثانية. مثال، لو أن رجلا تزوج وكان قليل النضج وفشل زواجه ونجح في أن يقوم بعملية مراجعة للعوامل والأسباب التي أدت إلى مثل هذا الفشل وتعلم منها فعلا، يعني ما كان مكابر ولا حاول أنه يلف ويدور ويبرر للمسألة لنفسه، لا، إنما أدرك أنا هنا أخطأت، أنا هنا قصرت، أنا هنا كان ممكن ما أقع في مثل هذه الإشكالات لو أنني فعلت كذا، لو أعطيت إلى آخره. عمل مراجعة ومراجعة ذكية ووصل في نهاية المطاف إلى تصور واضح تماما أنه 1، 2، 3، 4 من الأنماط السلوكية اللي أنا سويتها أو فعلتها كان المفروض أني أنا ما أسويها. هذه الخبرة إذا تراكمت وتزوج من جديد هناك احتمال كبير جدا أن لا يقع في الأخطاء السابقة.
يعني أنت الآن أشرت قبل شوي مثال المغرب العربي وأشرت إلى مثال آخر في بلد ما، هل اختلاف البيئات واختلاف الناس والثقافات تؤثر في قضية النضج العاطفي؟
بلا شك.
احتكاك الناس بثقافات،
احتكاك الناس ببعضهم، احتكاك الناس ب يعني يقول معايا مشاهدة الناس، وعلى كل حال المشاهدة بحد ذاتها والاحتكاك بالناس بحد ذاته أحيانا ليس عنصرا زي ما تقول رئيسي أو فيصلي في أني أنا أصبح أكثر خبرة. ياما الناس وربي عز وجل أشار إلى هذا، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ما هي هذه الآيات، البراهين، الأدلة، القصص، الأحداث إلى آخره، يفترض أن تكون مصدر من مصادر خبرة البشر. لكن هل كل من يتعرض لمثل هذه الخبرات بالضرورة ينبغي أن يتمثلها؟
فعلا، وما يعقلها إلا العالم.
بالضبط. ولهذا السبب أنا أعتقد أنه قبل ما أولادنا يخرجوا لساحة الحياة اليومية ينبغي أن يزودوا بمهارات التمحيص والقراءة، وإذا ما زودوا بها ينبغي في كل مناسبة أن يزودوا بها. خليني أعطيك مثال. أحد الأطفال وجهت له دعوة في المدرسة اللي هو فيها، وهي مدرسة روضة أطفال، لحضور حفل عيد ميلاد لأحد زملائه. راح، فراحت مع أمه. لاحظت الأم أنه الحفل في بذخ كبير، يعني تقول أنا على يقين من أنه ذاك الحفل تكلفته لا تقل عن 60-70 ألف ريال، والمدة الزمنية لهذه الحفل عبارة عن 3 ساعات مبتدأها إلى منتهى، والحفل حفل عيد ميلاد، والمجموعة هم مجموعة إيه؟ طلاب الأطفال الفصل، وأكم من يعني جار أو قريب لهذا الطفل. فبعد ما شاهدت المنظر، هي من النوع اللي ما تريد لولدها أن يصبح هذا النوع من السلوك جزء من تكوينه السلوكي والأخلاق،
ما تريد يمتصف،
ما تبغى، لأنه عندها قناعة بأننا مؤتمنون على هذا المال، مسؤولون عن هذا المال، ربي عز وجل سوف يسألنا عن مثل هذه النعمة كيف أنفقناها، وإحنا يعني إلى جوارنا ربما يكون أناس وأسر بأمس الحاجة لمثل هذه المبالغ اللي تنفق في سويعات على أشياء في نهاية الحفل لا يبقى لها وجود. وعلما بأنه مثل هذه الاحتفالات بهذه الطريقة، الاحتمال الأكبر أن لا يكون لها أي أثر تربوي إيجابي على نفوس الأبناء، سوى أننا قد نرسخ قيمة وهي قيمة البذخ وقيمة اللامال، يعني المال ليس له قيمة في نظر الطفل فيما بعد، هذا بتقدير اللي حيحصل. فبدأت تتكون لدى طفلها يعني مفهوم مغاير أنه هذا الأمر غير مقبول وغير صحيح. بدأت تلفت نظر ابنها للناس الفقراء اللي تشوفهم يدوروا في حاويات القمامة. بدأت تأخذ ولدها لزيارة بعض البيوت اللي فيها أسر فقيرة معوزة لا عندها مكيف ما عندها. أنا أذكر بعض الشباب في يوم من الأيام في رمضان أظن اللي فات، لا اللي قبله، من أهل الخير بدأوا يأخذوا معاهم بعض المواد الغذائية يدوروا فيها على بيوت الفقراء. فجوا لأحد البيوت، قرعوا الباب، طلع الرجل أعطوا له صندوق دجاج مبرد، فكوا أخذ حباية وردوا. قالوا يا سيدي هذا لك، احنا مقدمينه لك، احنا في اول يوم رمضان. قال يا ولدي فين اروح فيه؟ قال له كله استفيد منه انت وعيالك. قال انا ما عندي ثلاجه احط فيه.
الله، مثل هالمشاهد كلها.
هذه المشاهد يوم اللي يراها الطفل اللي قبل كم من يوم كان عايش في اجواء حرق المال بهذه الصوره، اعتقد ينبغي ان تغير من فكره. انت لما تاخذ الطفل وتوريه مثل هذه المشاهد وتجعله يقارن بين هذا وذاك وتدربه على وظيفة مال، انت عملي ايش سويت فيه؟ انت نضجته، انت كبرت عقله، انت حسسته بالمسؤولية،
اعطيته خاصية النقد والتفريق بين هذا المثال.
انت تسألني الان تقول كيف يمكن ان هذه واحدة من الوسائل اللي احنا نقحم فيها اولادنا في خبرات مقصودة كي يصلوا الى مرحلة من مراحل النضج المطلوبة.
جميل.
يمكن في يوم من الأيام إذا أذنت لي في يوم من الأيام، أنا قصصت قصة ولا لا أمل من تكرارها لأنها كثيرا ما تتكرر في الحياة اليومية. مجموعة الشباب الأربعة اللي جابوا قدر الطعام وجلسوا على تبسي صغير فيه أكل وشكل، والله يمكن واحد على 20 من مكونات قدر الطعام، وبعد ما خلصوا ردوا اللي زاد حتى ياريتهم كملوا اللي في تبسي، حطوه في القدر مرة ثانية وشالوه هم الأربعة ودلقوه في حاوية القمامة.
الله،
فما كان مني في حين هذا الكلام على كورنيش جدة حصل، ما كان مني إلا جماعة القطع النقدية اللي معانا، كنت أنا والوالد واحد أصدقائي، والله ما أدري كم المبلغ، 600-700 ريال، ورحت لهم أطلب ولاعة، فاستعجنوا معايا الفلوس، إيش العلاقة بين الفلوس والولاعة؟ صاحبنا دام مخبول ولا إيش حكايته؟ فألحيت في الطلب، أعطاني واحد منهم ولاعة، يوم اللي شافني ولعتها وقربتها من نقود يعني عيونه كده
فرصعت،
إيش هذا يا دكتور؟ قلت بحرقها. قال يا دكتور ايش بك انت صاحي؟ قلت سبحان الله، حلال عليكم حرام علي، ما انتوا قبل شويه حرقتوا 700 ولا 800، والله لا اعلم كم من المال حرقتوه يوم اللي رميتوا الطعام في الحاويه. فهذه الفكره، فكره النضج في التعامل مع المال، والنضج في التعامل مع الطعام، والنضج في التعامل مع المواقف ومع النعم ومع القدرات ومع هذه، كيف تاتي؟ تهبط بخبرة تراكمية من السماء، تحتاج إلى خبرات وإلى حوارات مع أبنائنا عشان نكونها.
يتكرر أحيانا عند الناس كثيرا أحيانا كلمة مرادفة أو مقابلة للنضج العاطفي ويرددون كثيرا الفراغ العاطفي، إيش الفرق بين النضج والفراغ؟
الفراغ الحقيقة كبير، لكن إذا يعني قبل ما أدخل على الفراغ العاطفي أنا أحتاج إلى عملية ربط أيضا ما بين النضج العاطفي وما بين التربية بالحب.
جميل.
عن الناس يعني في الإعلام دائما في عتب على كل المقدمين والضيوف في الحلقات أنه أنت تثير قضايا وتثير مواضيع ولكن في النهاية ما تعطونا مفاتيح. واحد من عوامل النضج العاطفي أو الوجداني أو الانفعالي الرئيسية والمهمة أن تربي أبنائك وبناتك بالحب.
يا سلام.
إذا لم تربيهم بالحب، بمعنى إذا لم تعطيهم، فأنت ما قدمت لهم نموذج للعطاء. لأن النضج كما اتفقنا منذ البدء، النضج هو عبارة عن
عطاء.
فيوم اللي أنا ما أتربى بالعطاء ولا أنحط في مواقف أعطي فيها، كيف سيتسنى لي أن أعطي إذا أنا ما دربت على العطاء ولا عشت في أجواء العطاء؟
والحب عطاء،
والحب في أصله عطاء. ولذلك واحدة من العوامل المهمة جدا في النضج الانفعالي أن يربى الفرد على العطاء. الآن أنت تسألني عن الفراغ العاطفي وأنا عايز أضبط بين الاثنين، فأقول أن إحنا كلنا البشر يعني بلا استثناء عندنا نوعين من الحاجات. في حاجات عضوية معروفة، الحاجة للطعام، الحاجة للشراب، الحاجة للجنسية، الحاجة للنوم، الحاجة للراحة إلى آخره. وفي عندي مجموعة من الحاجات النفسية، الحاجة للحب، الحاجة للتقدير، الحاجة للانتماء، الحاجة للأمن. دي تكاد تكون يعني تقريبا
حاجات نفسية،
المجموعة المهمة جدا جدا من الحاجات النفسية اللي تقع في رأس الهرم. لأن لما نتكلم عن الحاجات العضوية كلنا نعرف أنه أي عملية حرمان لأي حاجة من الحاجات العضوية أذاها محقق، وهذا الأذى يتراوح ما بين الموت وما بين اندثار الجنس البشري. خلي الإنسان يحرم من الحاجة للطعام أو من الحاجة للشراب أو حتى من الحاجة للنوم والراحة، هذه الحاجات الثلاثة إذا لم تشبع عند الإنسان يموت. ولكن كم سيتحمل الإنسان من أيام من حرمانه من هذه الحاجات، هذه تختلف من شخص لآخر وتختلف من حاجة إلى أخرى. حتى الحاجة إلى النوم إذا لم تشبع تؤدي في مرحلة من المراحل إلى تلف في المخ، وفي المرحلة المتقدمة منها تؤدي إلى الوفاة، وهذه معروفة يعني حتى عند الصينيين القدماء، لأنه كانوا يحرموا المساجين من النوم وكانوا يتجيهم الهلاوس بعدين يتجننوا وبعدين يموتوا. أما الحاجة الجنسية إذا لم تشبع فالجنس البشري كله يمكن أن ينقرض. وأعتقد أن من يتابع طرائق الإشباع اللي تتم الآن في العالم الغربي بشكل منتشر جدا، اللي هو العلاقات خارج مخدع الزوجية أو خارج حدود نظام الحياة الزوجية، بعض الأمم الأوروبية الآن يتوقع لها أنه تبدأ بالانقراض، لأنه صار ما عاد في أسر، يعني بدأ نسبة الأسر تتراجع، بدأ الإنجاب يتراجع، بدأت الأعمار تطول بسبب زيادة الرعاية الصحية، وفي نفس الوقت ما عاد في يعني نسبة من المواليد تقابل نسبة الوفيات، والوفيات صارت أكبر، فهناك مجتمعات آيلة إلى الانقراض، لكن لن تنقرض بعد سنة ولا بعد عشرة، قد تنقرض بعد 50-60 سنة إذا استمر الوضع لما هو عليه. إذن هذه بالنسبة لمين؟ الاحتياجات للحاجات العضوية. الحاجات النفسية إذا لم تشبع ما تؤدي إلى الوفاة، ولكنها تؤدي إلى الاضطراب،
تؤدي إلى اختلاف الشخصية في نفسية الناس.
الآن أنت تتكلم على أربع حاجات مهمة: حاجة للأمن، حاجة للحب، حاجة للتقدير، حاجة للانتماء. ما حدخل بتفاصيل، قد يأتينا يعني يوم من الأيام إن شاء الله
حلقة وعد تربية بالحب
إن شاء الله. هذه الحاجات كلما كان من بينها حاجة غير مشبعة فقد حدث فراغ. الحاجة للحب ما أشبعت صار فراغ عاطفي، فراغ وجداني. الحاجة الثانية للتقدير ما أشبعت زاد حجم الفراغ العاطفي. الحاجة للانتماء لم تشبع زاد مساحة الفراغ العاطفي. والحاجة للأمن ما أشبعت، إذا صرت أمام شخص عنده فراغ عاطفي قاتل،
بالتالي يمكن يملأه بأي شيء خطأ.
هنا يبغى لنا نتذكر بأن قوانين الله عز وجل وسننه الكونية تقول أن الطبيعة لا تقبل الفراغ. كأس الماء اللي أمامنا ثلاث أرباع مليان بالماء، ونقول إحنا الربع الباقي أو ربما أقل من الربع الخمس فارغ، هو ما فارغ، هو مليان هواء. خلينا نشرب الآن جغمة منه ونزيد، يعني ننقص من الماء على طول الهواء يعبيه. فالله عز وجل جعل هذا الكون يخضع لهذه السنة.
هذه السنة كونية، لا يمكن أن يكون شيء،
ما في شيء في الدنيا يمكن أن يبقى فاضي فارغ، لازم يتعبى. صار عندي الحاجة إلى الأمن غير مشبعة، أنا طفل مهدد، بماذا ستملأ؟ ستملأ بالمخاوف. طفل غير محبوب سيبحث عن الحب. طفل غير مقدر سيبحث عن التقدير. تحترمني، هذا اللي يقوله لسان حاله للطفل الآخر، تحترمني غصبا عن خشمك، سأجبرك أن تحترمني، فيمارس القهر على الأطفال الآخرين من أجل احترامه،
لأنه ما وجد هذا،
لأنه ما وجد هذا الاحترام والتقدير. والمؤسف أنه هذا الشكل الكاريكاتوري اللي يضحكنا وإحنا نتحدث فيه عن الأطفال هو نفسه يمكن أن نجده عند الكبار.
صحيح.
ممكن نشوفه بعسكر المرور يبغى يلزمك على احترامه في موقف حقيقة هو يمارس سلوك لا يستحق فيه الاحترام.
صحيح.
أو تجده من أب يبغى يفرض على أولاده الاحترام وهو يمارس أنماط من السلوك لا يستحق فيه الاحترام. أو زوجة تبغى تفرض على زوجها الاحترام وهي في موقف لا تستحق فيه الاحترام. هذه المشاهد اللي نراها كل يوم في الحياة اليومية تشير إلى أن أصحاب هذه الاحتياجات أو هذه الحاجات لم تشبع بالشكل الملائم أو المناسب. ماذا يصنعون وهم يعانون من هذا الفراغ؟ سيملؤونه كما تفضلت بطريقة ما من الطرق وقد تكون خاطئة.
طيب مدام هذا الفراغ العاطفي مشكلة بحد ذاته وقد يملأ بأي شيء، كيف ممكن أن نسرع النضج العاطفي ونزيده؟ يعني ما هي الوسائل يمكن تزيد هذا النضج؟
أنا سأركز في قضية زيادة النضج على جملة من الأنماط التربوية اللي يؤلمني كثيرا أني لا أراها في الحياة اليومية لدى بعض الأسر. يمكن بعض هذه شوية كلمة مؤدبة أو متفائلة، لأنه قد تكون القضية أكثر من البعض، يعني النسبة تكون شوية أكبر. تبغى تنضج أولادك، حملهم مسؤولية، وحمل مسؤولية من وقت مبكر، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. لا أنسى ما حييت أحد الأصدقاء الأعزاء دعاني في يوم الأيام لوجبة غداء. أذكر أن هذا الرجل عنده 5 بنات وعنده ولد ذكر وحيد، في ذاك الوقت ما كان عنده غيره. جلسنا على الأرض، هو أمامي أنا جالس في هذا الموقع، وابنه كان جالس على يميني، فقال لي ولده كده بالإشارة، فجاء ولده وجلس عن يساره وبدأ يطعمه. الولد في ذاك الوقت كان في سنة 5 ابتدائي.
أنا كنت بسألك كم عمره؟
يعني عمره 11 سنة وي
رجال خلاص
رجع. أحيانا لقافة مي طيبة، فتلقفت قلت يا أخي أعطي له ملعقة خليه يأكل.
بالعكس هذه نصيحة من كده.
فقال لي لا 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 ما يعرف يأكل، والحين إذا أكل يعني قرفنا بمنظر أكله. فكأنه يقول لي يعني نقطنا بسكاتك وكل إحنا داعينك ومحترمينك ومقدرينك،
لا تتدخل.
سكت. لا أكتمك سر بعد شوية، يعني المنظر مغري، لأن الولد جالس متربع ومسوي يداته كده، وكل شوية فمه ينفتح تنحط فيه اللقمة من أطايب الطعام الموجود على السفرة، يلوكها يبلعها، وبعدين لقمة ثانية تجي بعدها، والرجال مروق مبسوط. فقلت في نفسي يعني ليتني حطني على يساره وأنا كمان. راحت الأيام، فاجتمعت بالرجل مع ولده في مناسبة زواج، طبعا المناسبة فيها عدد كبير جدا من الناس، فما في مجال يلقمه، الولد كبير. يوم اللي بدأ يأكل تيقنت بأنه فعلا ما يعرف يأكل.
السبب ليس الولد،
السبب أنه هذا الطفل يوم اللي كان عمره بحدود السنة ولا سنة وشوية، أنا على يقين أنه طلب يأخذ ملعقة أو طلب يأكل بيده، ولكنه منع أحيانا بدافع النظافة، أحيانا بدافع خلي يكمل أكله، بدافع ما يعرف يأكل، فتستمر العملية. ما يعرف أنك أنت ما حملته مسؤولية، فسيبقى ما يعرف.
صحيح.
ويكبر وما يعرف. الآن ممكن تشاهد أطفال في الأسواق ما يعرف يربط خيط الحذاء حقه، وقد يكون عمره 10-11 سنة. في أطفال ما يعرفوا يستحموا، في أطفال ما يعرفوا ينظفوا أنفسهم إذا دخلوا الحمام لقضاء الحاجة، في أطفال تشيل الشغالات عنهم ويافعين ومراهقين ومراهقات تشيل الشغالة أو السواق الشنطة تدخلها إلى الفصل أو تدخلها إلى الفصل، هذه رأيتها بأم عيني. فأنت إذا تبغى تنضج أولادك أول شيء حمل المسؤولية. مسؤولية في ماذا؟ مسؤولية في كل حاجة بدا عليه علامات الاقتدار على تحملها. يبغى الملعقة يسيبه خليه يشيل، خليه يمسكها، خليه يأكل، حط له سفرة تحته وخلي. أنا عارف أنه لما حيحط يغرف الرز فيها قبل لا توصل الملعقة لفمه حيميلها، وإذا مو كل الرز معظم الرز اندلق على ملابسه وعلى السفرة. وليكن ما لم يخوض خبرات مرة واثنين وثلاثة وأربعة كيف سيتعلم الصبر؟ حيتعلم. يفضل بعمر يصير سنة ثانية ثالثة رابعة ابتدائي ما يعرف ينظف نفسه إذا دخل حمام. فإذا إذا أنا أبغى أعلم أولادي المسؤولية لازم أتركهم يتعلموا إطعام أنفسهم،
الباس أنفسهم، الخطأ، الخطأ توقعه لابد أن يكون الخطأ.
لازم، وينبغي أن تتعامل مع هذا الخطأ برحمة وتقول معلش أنت شاطر، ركز على الجوانب الإيجابية اللي سواها، لا تركز على السلبيات وتكسر مجاديفه كما يقولون.
جميل.
حمل شنطة المدرسة أكثر من كده، وانت رايحة يا أم انت وابنك للسوق حطي له شوية أكل في شنطته، خلي يحطها في ظهره، خلي يأخذها معاه في السفر، خلي يجر شنطته مهما كان صغير، سووا له شنط على قده صغيرة بحيث يشعر انه هو يسوي شيء.
صحيح.
إذا جاب أبوهم الخضار من والفاكهة من السوبر ماركت ولا من السوق ولا من أي مكان، خلي يخرجوا يشيلوا معاه، ويوم اللي يرجعوا الطفل الصغير أبو السنة ونصف السنتين نديله كيس فيه قول معي حزمة كراث ولا بقدونس ولا نعناع
على قده،
على قده. وإذا طلع فوق للبيت نثني عليه على أنه الله يرضى عليه ساعدنا ويعني ساهم وساهمة فعالة في وكان له إنجاز عظيم
في مكان في الأسرة.
هذه واحدة من وسائل الزيادة أو التسريع في الإنضاج.
كملها ولا
طبعا لازم نكملها لأنه هذا بيت القصيد. لذا حبيت تأخذ
ناخذ فاصل ونكمل بعد
كما تحب.
فاصل أيها الأخوة المشاهدون ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مجددا بعد الفاصل، ولكل من انضم إلينا فنحن في حلقة ما خاب من استشار مع ضيفنا الدائم في هذا الاستوديو الدكتور ميسرة طاهر. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك.
لعنا نكمل الوسائل ثم نفتح الباب.
أقول إحنا نبدأ بتدريب الأطفال على ماذا؟ على تحمل المسؤولية. الآن كثير من المؤسسات والشركات اللي تحاول أن توظف الشباب تشتكي من نقص الحس بالمسؤولية عند البعض منهم. ونقص الحس بالمسؤولية ما هي قضية جينية موروثة، هي قضية تربوية، قضية ثقافية. لو أنه درب على تحمل المسؤولية ما صار كبير وهو عنده هذا النوع من الضعف. الآن الواجبات المدرسية أنصح كل من يشاهدني ويسمعني الليلة أن يبتعد كل البعد عن مساعدة الطفل في أداء واجباته.
فقط قل له حل وبس،
وفقط
في حاجة صعبة تعال أنا
تعلي ممكن. وإذا في وبعد ما يؤدي الواجب وقع أقوم بعملية تقويم، ويا ريت التقويم دائما يحمل التشجيع والثناء والتعزيز.
احنا غالبا التقويم سلخ،
السلخ وتكسير المجاديف وإظهار العيوب وإلى آخره.
إذا كان الدافع الحرص عليه عشان ما يضرب بكرة والوقت تأخر وأنا لازم أحلل وخليه يتحمل نتيجة تأخير،
خليه يتحمل،
يقعد سهران والصباح يكون بدري،
خليه يتحمل. ليه لا؟ كيف تبغى يصير رجل يتحمل مسؤولية؟
هو مشكلة حين الأمهات عندهم دافع العاطفة والرحمة، وعشان
الرحمة اللي يمارسوها الآن حتجعل أولادهم يصيروا بكرة شباب وأزواج
حالة.
ويرمي الحمل بالكامل على مين؟
على زوجته ولا أمه ولا أبوه.
تعال روح الآن لأي مستشفى، روح لأي مستشفى في الفترة المسائية، مستشفى خاص، اجلس بس لا تسوي شيء، كل عشر دقائق أو ربع ساعة اعمل إحصائية في ساحة رؤياك، عد كم رجل مقابل كم امرأة، ستجد أن الرجال في أحسن الحالات لا تزيد نسبتهم عن 10%. هل يعقل أن هؤلاء الأطفال ما لهم أباء؟ فين أباؤهم؟ كل ذولي أباؤهم في أعمالهم المسائية؟ ما أعتقد. في جزء كبير جدا من المسؤوليات الآن صارت ملقاة على عاتق الزوجة والمرأة، لا لأن الزوج مشغول في طلب الرزق ولا في طلب العلم، وإنما لأن الزوج مشغول مع بشكة الأصحاب ومع البلوت ومع السهر والآخري والحمل كله. طبعا هي البنت تفرح في البداية لما تصير زوجة أنه هي عندها السواق وعندها السيارة وهي اللي تجيب ويتأخذ، لكن بعد فترة من الزمن حيتئن من ثقل العبء الملقى على كاهلها، وهو يستمرئ حكاية تحميل هالمسؤولية، وتصبح الأمور اللي هي من صلب واجباته كزوج أو كأب لا يقوم بها. هنا مظهر من مظاهر الخراب الكبير،
وهذه مشكلة
أعتقد كثير من البيوت تئن منها وتشتكي منها.
وأقرب مثال الكازونات أو الاستراحات، إذا مريت في الليل من بعد العشاء تجد للساعة 12 كأنه في احتفالية.
بالضبط. فين عيالهم؟ فين زوجاتهم؟ فين مسؤولياتهم عن هؤلاء الأولاد والزوجات؟ ثم بعد ذلك مو القضية كما أشرنا في إحدى الحلقات، القضايا الاجتماعية عاملة مثل لعبة الدومينو، يعني قطعة تطيح وتطيح الثانية والثانية تطيح الثالثة وهكذا، فتبدأ تظهر عقابيل وثمار للخلل الرئيسي قد لا تبدو اليوم لكنها قد تظهر بعد سنوات. من الوسائل التي تعين على النضج التدريب على الاستقلالية. التدريب على الاستقلالية قضية في منتهى الخطورة.
كيف يعني؟
بمعنى إنك أنت أيها الطفل، أنت أيتها البنت، ينبغي أن تكوني مستقلة في الكثير من الأمور. والله من القصص العجيبة الغريبة اللي يعني يوم اللي يرويها الواحد يكاد لا يصدقها، لولا أنه مصدر النقل مصدر ثقة، ومصدر النقل هي الأم وليس أحد غريب، عشان نقول والله تتبلى عليها للبنت. بنت شابة بالعشرينات من عمرها في الدور الأرضي والخادمة في الدور الثاني في البيت، تزهمها تنزل لها من الدور الثاني إلى أسفل، تدري ليه؟ عشان تناولها ريموت التلفزيون اللي على بعد متر على الطرابيزة.
الله، مأساة هذه.
فين هذه البنت من تحمل المسؤولية وفين من الاستقلالية؟ هذه حتعيش حياتها، وبكرة إذا راحت بيت زوجها احتمال كبير جدا تنشب المشاكل بينها وبين زوجها. ليه؟
لأنها ستتحمل أشياء ما هي قدها،
ولم تربى أساسا لتكون مستقلة. يبغى لها مين يرتب لها سريرها، ويبغى لها مين ينظف لها بيتها، ويبغى لها مين يكنسه، مين يلمعه، مين يسوي لها يدلك لها المواعين ويجليلها،
ومين سنترال بينها وبين أمها طول
الوقت. بالضبط. وكثير من الخلافات تنشأ لأنه البنت فجأة وبدون مقدمات نقول لها اتزوجي اتحملي المسؤولية، تطالع كده تشوف هي ما هي قادرة، هي ما زال الحبل السري اللي كان يربطها بأمها لا يزال. ولذلك كل مشكلة تحصل بينها وبين زوجها، ألو ماما عمل لي، ماما سوالي، ماما فعل لي، بعد فترة يلاحظ الرجل بأنه كل صغيرة وكبيرة في حياته اليومية اللي يفترض أن تكون أسرار بينه وبين زوجته موجودة عند أهلها، لأنها لم تربى أن تكون مستقلة. فالاستقلالية والتدريب عليها واحدة من عوامل النضج الانفعالي المهمة. نقطة أخرى أيضا تساعد على عملية النضج وتسريعه، أني أنا أتعرف على خبرات الآخرين.
جميلة هذه، مثل اللي أشرت لها قبل شوي.
خبرات الآن أذكر في بعض البلدان العربية، يعني مثال بيروت، القاهرة، دمشق، عمان، رأيتها أيضا في اسطنبول، في الأسواق الشعبية شفتها أيضا في تونس، في الجزائر رأيتها أيضا في صنعاء، أعتقد في الأسواق الشعبية حقتها. في أيام الإجازات الأطفال ينزلوا للأسواق، وأنا أذكر في بعض العواصم متأكد منها لأني أعرف يعني أسر بعينها، ينزل ابنه لبائع قماش مثلا ويمضي هذا
الصيف معه.
الصيف معه،
صحيح أنا شفتها،
يكنس المحل، يعني يمارس أعمال من هذا القبيل. أنا أذكر يعني يوم اللي كان أطفالي، واحد منهم أعتقد كان بسن كان حوالي 8 سنوات والآخر 7 سنوات أو 6.5، أذكر في مكة خليتهم في إجازة صيف يشتغلوا عند بائع طيور.
يا سلام.
ومن بين الأعمال اللي مارسوها أنه كنسوا الأقفاص حقة الحيوانات.
يا سلام.
يوم اللي يعيش هذا الأمر وجدت أن إحنا يعني لسنا بدعا بين الناس، أمم كثيرة تسوي، حتى الأمريكان. لا أنسى أنني قد قرأت مقال في مجلة الخفجي والله يمكن من حوالي 20 سنة عن أم أمريكية تنزل إلى مواقف للسيارات حوالين سوبر ماركت ضخم ومعها سطل وقطع أقمشة ومواد تنظيف تشرف على تدريب ولدها على تنظيف سيارات الناس اللي واقفين مقابل يأخذ له دولار ولا دولارين. والناس لأنهم يعرفون قيمة العمل كعمل يساهموا أحيانا
أكثر
بالضبط يعطوه ويعززوه ويبتسموا في وجهه ويربطوا على كتفه في سبيل تعزيز قيمة العمل في داخله وتحمل المسؤولية.
سينشأ عصامي وناجح في الحياة شك
صح ولا لا؟
صحيح.
في يوم اللي أنا أتحمل المسؤولية من نعومة أظفاري إذا لأي سبب من الأسباب اضطررت أن أتحمل مسؤولية
أخوض الحياة ولا أشعر به،
زائد إنه تحميل المسؤولية بالطريقة التي نشير إليها تعطي الفرصة للطفل كي يحتك بمين؟ بأصحاب الخبرات.
صحيح.
فيتعلم منهم. كثير من الشباب الذين عملوا في إجازة الصيف مع راعي بويا، مع حداد، مع نجار، مع سباك، مع كهربائي، سمعوا قصص وشافوا ممارسته وتعلموا منه. أما أن يعيش الطفل من نعومة أظفاره من ساعة ما يتولد لغاية ما يروح لبيت زوجته عمره ما احتك بصاحب خبرة لها معنى، فهذا أمر أعتقد أنه لا يمكن أن يساهم في نضجه.
هذه مشكلة. انتهيت من المسائل؟
لا، ما زال عندي ثلاثة عوامل رئيسية أو ثلاثة أسباب إلا هذا حبيت أتوقف ما عندي.
ناخذ اتصالات. معنا الأختم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتك يا دكتور ميسرة.
الله يسلمك.
ولدي عمره 3 سنين و8 شهور، عنده عادة مصطب الصاع. غالبا ما صاحب هذه العادة لما أجي أحتضنه يحط الصاعه على طول، وحتى خارجها، بس الأغلب لما أكون محتضنته. حاولت إنه ماما شيل أصبعك، ماما أصبعك يصير شوف كيف صار تعبان، يصير صار يأكل أظافره لدرجة إنه شهرين الآن ما احتجت أقص له أظافره. ما هي الطريقة السليمة إني أخليه يترك مصطب الصاع؟
في سؤال ثاني مع عبد الله؟
لا شكرا.
شكرا لك. شكرا. معنا الأخت عادة، تفضلي.
ألو.
تفضلي أخت عادة.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
أيوة دكتور، معليش أنا اتصلت تقريبا قبل 4 أسابيع سألتك عن ولدي، عمره 4 سنين ويتبول هو نايم، وعطيت إنك تقريبا كده 5 أو 6 نقاط والحمد لله يعني مشيت عليها. بس دكتور مرة بلاقي صعوبة إني أنا يعني كل ساعتين لازم أقوم من النوم عشان أدخل الحمام. فيعني ما أدري يعني قصدي هل في خطوة بعد كده أسويها معاه؟
كم ليكي أنت الآن بادية البرنامج؟
كده حصل لنا شهر.
طيب حددتي متى يحصل تفريغ المثانة؟
هو في الأول كان كل ساعتين، بعدين أنا غيرت مكان سريره لأن لقيت إنه سريره بارد، حسيت إنه هو مكثر ما يبرد الله يكرمك، فهو يعني
طبعا نبهنا إلى هذا.
أيوة. فبعدين لما
قلنا لازم درجة حرارة شوية تكون في حدود المتوسط، قلنا لازم درجة حرارة المكيف تكون أبعد عن البرودة.
أيوة. فلما لما غيرت مكان سريره يعني صرت ممكن مثلا أنام لي 3 ساعات ونص زي كده ممكن يعني، لكن غالبا بنام طول ما ينام وأنا قلقانة، عارف كل شيء بدي أقوم أخاف إنه هو يكون عملها وزي كده. لكن هو الحمد لله يعني تقريبا دحين خلال أسبوعين أبدا ما خليت ولا مرة إنه هو يعني عملها وهو نايم.
ورائع.
وطبعا نعم
رائع، أقول برافو عليك يا حسنتي.
هو طبعا مرة يعني هو مرة فرح
طبعا
إنه هو كده يعني.
طيب
أختي غادة،
مع هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طيب. معلش دكتور، أنا تأثر لي متزوجة تقريبا 4 سنين وزوجي بدأ يدخن. وهو من أول جد يعني من أول جد جرب يعني ودخن تقريبا قبل 4 سنوات، بس كنا في وضع مرة يعني سيء، كان وضعنا المالي سيء وكنا يعني في مشاكل وكذا. أما دحين الحمد لله يعني ما عندنا ولا مشكلة تقريبا. ف يعني تقريبا هو قبل برضو قبل كم شهر دخن، وبعدين أنا قلت له أنت بتدخن أنا عارفة
أختي غادة،
فهو يعني شوية يعني قال لي طيب وأنا حابطله كده.
أختي غادة، معي أختي غادة؟
أنا أقول له ولا لا ما أقول له؟
أختي غادة
برضو أنا ما أعرف.
تسمعيني أختي غادة؟ أختي غادة تسمعيني؟
سؤالي إنه أنا هل إن أنا أقول لزوجي إنه أنا أعرف إنك أنت بتدخن وأصارحه ولا لا أستمر إني أنا ما أعرف؟
يا أختي غادة تسمعيني أنت؟ تسمعيني أختي غادة؟ طيب واضح الصورة. أم عبد الله عادت مصر الإصبع، أنا أريد أعدل اليوم لأنه عندي أسئلة كثيرة هنا على الرسائل النصية.
الحقيقة أم عبد الله يبغى لها تنتبه إلى أنه ولدها لما تنبهه لمص الإصبع يقضم أظافره، فالواضح أنه الولد في عنده مشكلة تتمحور حول عدم إشباع الحاجة للأمن اللي عنده، وهذا أمر ما أستطيع أن أربط فيه لأنه مساحة أو كمية المعلومات اللي زودتنا بها جدا محدودة. ولذلك نصيحة للأخت مع عبد الله أن تتواصل معنا عبر الهاتف لعلنا نفهم ظروف هذا الطفل أكثر فنستطيع أن نساعده.
طبعا عفوا دكتور، رقم للتواصل مع الدكتور راح يظهر لكم على الشاشة إن شاء الله.
بالنسبة لل
أنا خليني أدخل أعدل شوي. طفلي جعلته يأكل ويفتح الباب ويحمل بعض الأغراض، فأصبح يريد أن يفعل كل شيء ويبكي أن رفض ولا يسكت حتى يفعل ما يريد. يعني كأنه أعطته بعض الصلاحيات، يفتح الباب، يأكل بكيفه، يحمل بعض الأغراض، يقول الحين أصبح يبغى يسوي كل شيء بنفسه، إذا منعته يصيح ويبكي. هل هذا صح ولا خطأ؟
يعني تمنعه ليه؟ سؤالي يعني تمنعه ليه إذا كان هو يبغى يفتح الباب؟ خلي يستمتع بفتح الباب.
وإذا بيأكل وإذا بيفتح الباب لاحظ
في أمور، بس هي كل اللي تحتاجه عملية تنظيم لمثل هذه المسؤوليات اللي هو فرحان فيها.
جميل،
خليه يفضل فرحان في المسؤوليات. كل اللي احنا نحتاج، معلش حبيبي تعال افتح الباب يا فلان، إذا سبقني لفتح الباب انتبه ماما، إذا فتحت الباب لازم تنتبه أني أنا يعني ما تفتح الباب كثير لأن أنا أكون وراء الباب حتى لا أحد يراني لأني أنا ماني لابسة مثلا حجابي مثال. فهنا أنا ما منعت السلوك لكني علمته كيف يدير السلوك.
جميل،
هذا اللي تحتاجه.
طيب غادة؟
غادة بتقديري أنه يعني أنا أخشى ما أخشى، طبعا شيء يسرني أنه هي على مدار أسبوعين الطفل لم يتبول على الإطلاق، وهذا شيء رائع تشكر هي عليه، واضح تماما اهتمامها بالمسألة. أتمنى عليها إذا كان في فرصة أنها تراجع الكلام اللي قلناه في حينها أن تراجعه حتى تستمر في الأخذ بعين الاعتبار الشروط اللي أشرنا إليها، أن تتوقف عن السماح له بشرب الماء من وقت مبكر، أن يفرغ المثانة، إلى آخر الكلام الطويل العريض اللي قلنا. بالنسبة للسؤال الثاني أنه زوجها يدخن، فهل من الحكمة تقول له أنه هي عارفة أنه هو بيدخن ولا لا؟ أنا تقديري أنه من الحكمة أن تقول له أنا أعرف وتساعد على ترك الدخان، سيما أنه الآن صافي وسائل كثيرة الحقيقة تساعد على ترك
حتى العيادات الآن ممكن
عيادات وأدوية وأجهزة ويعني وسائل كثيرة الحقيقة. تفضل.
طبعا من الأسئلة أرجوكم كيف أعزز الثقة في نفسي؟ هذا
الحقيقة الشيء المؤلم أحيانا كثيرة للأخوة والأخوات اللي يعانوا من ضعف الثقة بالنفس إن هم يركزوا في أنفسهم على جوانبهم السلبية أو على الجوانب اللي يعني ما نجحوا فيها بالقدر الكافي، مع إنه بكل بساطة لو الواحد مننا التفت إلى الجوانب اللي نجح فيها أو إلى الأمور اللي نجح أن يحققها ويصل إليها لأدرك إنه في أشياء كثيرة هو ناجح بها، لكن إنه العين تتركز فقط على ما لم أنجح به أو على ما ليس بيدي، لا شك أن ذلك يضعف هذه الثقة بالنفس. نقطة أخرى يمكن أن تساهم في زيادة الثقة بالنفس، الواحد مننا يراجع شوية التاريخ القديم في العلاقة بينه وبين أبوه وأمه. غالبا الناس اللي تتكسر مجاديفهم كثير، اللي يعاتبوا كثير، اللي نظهر أو يظهر الآباء والأمهات عيوبهم كثير، اللي تم تضخيم أخطائهم وتقصيرهم، هم دول الناس اللي ثقتهم تهتز. الناس اللي يقعوا في إخفاقات كثيرة كمان احتمال أن تكون ثقتهم بأنفسهم ليست كما ينبغي. لهذا السبب أنا أنصح هؤلاء أنه إذا أراد أحدهم أو إحداهن أن تقوم بعمل فيحاولوا يوفروا أكبر قدر من شروط النجاح لهذا العمل عشان ينجح.
جميل، وإن شاء الله ما ترى نعيدهم إن شاء الله بحلقة.
ما عندي مشكلة، لأن هذا موضوع أنا يعني أؤيدك بأنه فعلا الثقة بالنفس تحتاج أن تناقش بتوسع أكثر من ذلك بكثير.
معنا أم حسين، تفضلي أم حسين.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
أنا عندي بنت عمرها سنة وشهرين، يعني هي دحين بدأت تعاند وبدأت يعني الله يكرمك دحين بدأت أعلمها على الحمام، وانا المشكله عندي انه انا موظفه فماني عارفه اتعامل معاها يعني.
طيب ام حسين، واضحه الصوره، البنت عندك كثره العناد تريد طريقه معينه في التعامل معها. شكرا لك ام حسين. ام عمر، ام عمر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
ممكن أكلم الدكتور ميسرة؟
يسمعك الدكتور تفضل.
أنا عندي ولد.
يا أم عمر.
عندي ولد عمره 4 سنين.
يا أم عمر.
ولد عمره
4 سنين. أم عمر. اسمعيني من الهاتف يا أم عمر ووطي صوت التلفزيون لو سمحت. أنا أضطر لقطع الاتصال لأنه ما نسمع. خليني قبل أم حسين دكتور وشير إلى أيضا سؤال جاء على الإيميل من الأخت أخت هنا. لكن قبل هنا في الأخ يقول السلام عليكم بارك الله فيكم، أود رقم المركز تبع الدكتور ميسرة طاهر. رقم المركز سوف يظهر بعد قليل على الشاشة، اسمه بيت المشورة، سيظهر لكم على الشاشة الآن. عندنا الأخت هنا أيضا أحد الأخوات المرسلات على الإيميل. نحن نريد أيضا نشعر الأخوة أنه لا نهمل أي سؤال يصل إلينا. سؤالها تقول السلام عليكم ورحمة الله للدكتور ميسرة طاهر. دكتور لو سمحت لي بالمداخلة، وهي أني كنت قد اقترحت تأليف كتاب عن ثقافة الحوار بأسلوب سلس وجذاب ويعتمد لكل فئات المجتمع ويكون تعلمه إجباري، فما رأيك في ذلك لأن مجتمعاتنا يفتقد لهذه الثقافة؟
والله أنا بصدد هذا العمل.
جميل.
يعني حتى كنت كلفت من مركز الحوار الوطني بالاكتتاب في هذا الموضوع، وإن شاء الله أنه ربي يسر إنجاز العمل.
يا سلام. طيب أم حسين بنتها وولدها كثير.
أم حسين عندها مشكلتين، المشكلة الأولى عناد بنتها أم السنة والشهرين، والمشكلة الثانية أنه هي بدأت تتعلمها على الحمام. لازم تنتبه أم حسين لأنه تعليم الطفل على الحمام في سنة وشهرين يعتبر عمر مبكر جدا جدا جدا، لسبب وجيه أنه يحتاج الطفل دائما إذا أردنا منه أن يتعلم مهارة معينة أن يكون قد وصل إلى مستوى من النضج يساعده على تعلم هذه المهارة.
يعني بدري أنت ترانا.
هذا بدري.
ولذلك لا تستعجل.
لا تستعجل. وموضوع العناد أنا أخشى ما أخشى إنه يكون العناد عندها اختلط بمسألتين. أولا إنها تعاند بسن سنة وشهرين، وارد وأمر طبيعي. الشطارة كيف نتعلم نواجه هذا العناد. وأيضا أنا أعد إن شاء الله في القريب أن نعالج هذه المسألة، لأنه برضو أنا بيجيني على إيميلي الخاص الكثير من الأسئلة حول مشكلة العناد.
جميل.
لكن أخشى ما أخشى أن يكون هذا العناد عندها صار أكثر وضوحا وبروزا بسبب إلزامها للطفل بتعلم مهارة ضبط الفضلات.
هل هذا
وهذا مبكر مبكر وحيدخلك يا أم حسين مع بنتك في أزمات كثيرة أنت وهي بغنى عنها، لذلك أنا لا أنصح بهذا.
طيب جميل. في سؤالين عندي على الرسائل النصية أجمعهم مع بعض وأنت لك الخيار فيها. كيف نتعامل أو كيف أتعامل مع طفلي التوحدي ما هو راضي يكتسب أقل المهارات كترك الحفاظ عزك الله عمره 6 سنوات؟ وسؤال آخر أسأل عن كيف التعامل مع الطفل التوحد.
والله يا أخي الأطفال التوحديون يحتاج الآباء والأمهات إلى تدريب وقراءة مستفيضة عن هذه المسألة، لأن الطفل التوحدي ما هو طفل عادي، هو يعني طفل عنده مشكلاته الخاصة. فأنا أخشى أنه كثير من الآباء والأمهات اللي مر بحياتهم أبناء سابقين أو لاحقين عاديين وجاءهم طفل توحدي قبل أو بعد أن هم يتعاملوا معه باعتباره طفل
تختلط الخبرات،
تختلط الخبرات، وهنا تبدأ الصعوبة. الطفل التوحدي يحتاج يا أختي هناء أن تقرأي والمراجع كثيرة جدا بهذا الشأن اللي تتعلمي بتفصيل ممل حتى كل صغيرة وكبيرة عن كيف يفكر، كيف يتم التعامل معه، إيش معنى التوحد، فين أزمته الحقيقية، كيف يفكر في مراحل عمرية مختلفة حتى تستطيع أن تكتسب المهارات. لكن من الصعب علينا أن احنا نجي في غضون دقيقة ولا دقيقة ونص أن يعني نضع نظام للتعامل مع طفل يمثل بحد ذاته موضوع خاص.
ايضا عندنا احد الاخوات السلام عليكم مشكلتي في
لكن قد يكون يعني ربما في يوم من الايام نخصص لامثال هؤلاء الاطفال ايضا
وهم يستحقون صراحه.
نعم.
تقول السلام عليكم مشكلتي في القلق الزائد يصل احيانا الى ان الصوت لا يسمع
الى ان لا يسمع
لا يسمع وزياده في نبضات القلب كثيرا، فما الحل جزاكم الله خير؟
قلقه يعني
إيه؟
قلقه لدرجه ان صوتها ما يطلع وضربات قلبها تزيد. هل في أعراض أخرى ذكرتها؟
لا ما ذكرتها.
يعني يا ريت الأخت اللي عندها مثل هذا النوع من القلق مبدئيا تركز على فكرة أنها تتعلم كيف تتنفس بهدوء، تتنفس بعمق، في كتب في الأسواق تتناول التنفس العميق، تتناول طرق تعلم الاسترخاء، وأعتقد في مراكز أيضا يمكن أن تدربها على هذا. هذا يعني هذا أسلوب لعلاج القلق، وهو أسلوب جدا مفيد، اللي هو الأساليب العلاجية الفيزيائية أو السلوكية، لكن في طرق أخرى كيميائية من خلال الأدوية، ولا يستطيع الإنسان أن يبت بأيهما يعني أيهما أفضل ما لم يتم تشخيص الحالة بدقة ومعرفة الأسباب المؤدية لمثل هذا القلق، لأنه أحيانا كثيرة إذا عولجت الأسباب ارتاح الشخص من الحالة اللي يعاني منها.
جميل، معنا الأخ صالح، تفضل أخوي صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
السلام ورحمة الله.
كيف حالك أخي؟
الله يسلمك.
كيف حالك دكتور ميسر؟
يا مرحبا بك يا أخي، أهلا يا أخي صالح.
الله يحفظك دكتور. عندي 4 بنات الله يحفظك دكتور. الكبيرة منهم الكبيرة عندي صراحة دكتور يعني مثلا أقول لها لا تفعلي هذا الشيء، مثلا انتبهي من هذا الشيء. أحيانا مثلا نفرض أنها تكون أي شيء تكسره، فكل شيء عندها معلش أنا عاصفة بدون قصد، كل شيء أنا عاصفة بدون قصد، تكب شيء أي شيء أنا عاصفة بدون قصد. هذه مشكلة بالنسبة للكبير.
كم عمرها؟
يعني تقريبا 10 سنوات.
يا أخوي صالح ليه تختصر الله يكرمك.
أبوي؟
ليه تختصر الله يكرمك.
أي عفوا. طب خلاص
عطنا السؤال الثاني
منها في النهاية. ما تسمع كلامي لك، لكن الثالثة انت معي؟
نعم
الثالثه لا هذا الدكتور طبعا كل شيء عنده. انا خايف انكم تسووا لي يعني حتى لو سويت شيء يعني لا اراده تقول خل انا عارف اني سويت الشيء ذا، انا خايف انكم تضربون خف. وانا يعني ابدا ما استخدم معها وسيله الضرب، وسامحوني على الاطاله.
شكرا لك اخوي صالح. معنا ام عبد العزيز، تفضلي. ام عبد العزيز تفضلي. عفوا ام عبد المجيد، تفضلي. ام عبد المجيد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
أبا أتكلم عن معاناة المعلم والله يلاقيه من التلاميذ أثناء أعطاء الدروس، خاصة أنا كنت انتقلت إلى مدرسة جديدة وفيها طالبات الصف الرابع، الفصل تقريبا في 35 طالبة.
يا أم عبد العزيز، أم عبد المجيد عفوا.
نعم.
موضوعك باختصار ماذا تريدين؟
يعني الطالبات ذكيات جدا ولكنهم مشاغبات جدا، يعني استفزازيات يستفزون المعلمة، إذا جيتم بالطيب ما يفيد.
واضح الصورة أم عبد العزيز، واضح الصورة. شكرا لك يا أم عبد العزيز. قبل ناخذ صالح أم عبد المجيد، قبل ما ناخذ سؤال خليني هنا أختي تقول، أخت زوزو تقول أرجوكم لا تتركوني حالتي صعبة. السلام عليكم. يحدث بيني اختلاف يعني بيني وبين زوجي، يعاقبني عليه شهر أو أكثر ولا يحاورني أبدا، كل ما حاول تحل المشكلة وتحاور معه دائما رده الأول أخلصي علي خلص يعني، ولما أبدأ كلمة يقول لي أنت جالسة ثرثرين علي وش تبين، ولما أبدأ كلمة استحالة يناظر لي، يقعد يطالع الجدران أو يفتح التلفزيون. أرجوكم دكتور كيف أتعامل معه، وأنا من النوع اللي يحتاج للتفاهم والحوار، لأني لو كتمت بداخلي تعبت جدا جدا جدا.
نعم
الأخت زوزو هذه.
طيب الآن عندنا أخونا صالح
المخرج، يقولنا كم باقي وقت، عندنا 3 أخوة اللي حنا نحاول أن نجيب عليهم.
طيب بالنسبة لأخينا صالح اللي عنده بنتين الكبيرة،
5 دقائق معنا.
طيب البنت الكبيرة يقول لها لا تفعلي، وبعد ذلك تفعل وتخطئ وتقول آسفة بدون قصد، وعندها هذه المشكلة أنه هي كثيرة الخطأ ودائما تعتذر بعبارة آسفة وبدون قصد. البنت الثالثة تقول أنا خايفة أنكم تضربوني أو تعاقبوني، هذه تكرر العبارة وهذه تكرر العبارة. أنا عندي وهو يقول أني أنا ما أعاقب، ولكن أخشى أنه يكون فيه زي ما تقول يعني تكرار للقواعد المانعة يعني، واستخدام لعبارة المفروض ولازم أنك أنت ما تسوي الحاجة دي.
طب كيف يقولها؟
أي الآن الأسر عندنا كلها تحتاج أنه تتفق مع أبنائها على قائمة الممنوعات، لأنه ما عدا الممنوع فهو مسموح. إذا اتفقنا مع عيالنا على الممنوعات وأوضحنا لهم ليش هي ممنوعة، ثم كنا رحماء في معالجة من يقع منهم في المحظور أو الممنوع، وأعطينا فرص. ولعلك تذكر إحنا كنا قبل حلقة نتناقش في مسألة الكتاب التربية الذكية وكيف أنه يمكن تطبيقه. أنا أعتقد بعد الاتفاق على الممنوعات في البيوت لازم يصير في قراءة وتدريب على فكرة التربية الذكية. وأيضا ياريت هذا الموضوع يكتب عندك على أساس أن إحنا نخصص له أكثر من حلقة عشان ندرب الأخوة والأخوات الآباء والأمهات على كيف تستخدموا مبادئ هذا الكتاب، لأنه هذه المبادئ جدا مهمة ويحتاجها كل معلم كما يحتاجها كل أخوة.
يكون وعد في الحلقات القريبة القادمة
إن شاء الله. إن شاء الله.
طيب أنا أريدك تقدم، خلصت هذا الجواب؟
يعني على الأقل عايز أقول باختصار لأخي صالح بأنه قلل من المحظورات وحاول تتعامل مع الخطأ بشيء من التسامح إلى ما يحين وقت الحديث عن التربية الذكية. ماشي.
المخرج يقول باقي دقيقة ونص قبل شوي، معنا أم عبد العزيز معنا أم صالح، هل نجيهم للحلقة القادمة ولا تجيب عليهم بسرعة؟
في أم عبد المجيد وفي الأخت زوزو.
لازلت أنا أقول أم عبد العزيز.
أم عبد المجيد تتحدث عن معاناة المعلم، وتسامحني أم عبد المجيد يوم اللي تقول لي أنه طالبات ذكيات ومشاغبات والعدد فيه 35، يعني معلش يا أم عبد المجيد أنا أذكر أني درست في فصول كان فيها 50 و55 طالب،
وفيهم أذكياء وفيهم
مشاغبين وفيهم متوسطين وفيهم مشاغبين وفيهم الطالب في كل العصور وفي كل الأزمنة هو طالب. وأنا من الناس اللي انتقلوا من التعليم الابتدائي، مريت بالمتوسط والثانوي والجامعة، ويمكن أن ترى في طلاب الجامعة الكبار اللي أحيانا كنا نسوي لهم دورات تدريبية بمراتب عليا، يعني حتى أذكر إحدى الدورات كان فيها ضباط كبار، من يوم ما يجلس على مقعد الدراسة تتحرك عنده أخلاقيات يعني المقعد المدرسي. فدائما فكرة الطالب المشاغب مو هي الأساس، أنا كمعلم كيف أتعامل مع شغب الطالب. القاعدة اللي زماننا علمونا إياها وإحنا لسنا تونا نتعلم كيف نصير مدرسين، أنه الطالب إذا لم تشغله شغلك، والطالب إذا لم يقتنع بالمعلم فلازم يسوي له الحركات اللي تستفزه وتسب. الشطارة أني أنا ما أستفز، بالشطارة أني أنا يكون عندي كم من المعرفة وطرائق من التعامل مع الطلبة ما يكفي لشدهم إلي ولجذبهم إلي، وبالتالي كل اللي احنا نشتكي منه قد يختفي. بالنسبة لأختنا اللي تشتكي من زوجها اللي يعاقبها بالقطيعة والمقاطعة لمدة شهر إذا اختلفت معاه، وأنه لا ينصت إليها وأنه يستعجلها عشان تخلص كلامها، وإذا تكلمت معاه شغل الفيديو واتهمها بالثرثر وإلى آخره، هذه تحتاج إلى أن يدخل في العلاقة أو في هذه المشكلة بينها وبين زوجها رجل حكيم يبين له خطأه.
هل بدون لا يشعر ولا لابد؟
لا، لا أنا ضد أنه ما يشعر، لأنه واضح تماما أنه ليس لزوجته في نفسه مكانة يعني حقيقية، هو يعتبر أنه من حقه أنه ما ينصت لها ولا يسمعها ولا يقدرها ويطنشها. وإلا إيش معنى أني أنا أقاطع زوجتي لمدة شهر؟ يعني ما هو الذنب اللي تستحق المرأة فيه أن تقاطع كل هذه المدة؟ والواضح أنه هذا الأمر كثير التكرار فيما بينه
وذا كثر عن نفسيتها.
نعم.
خاتمتك الحلوة.
خاتمتي أني أنا أقول اليوم للأخوة والأخوات جميعا، بالنسبة لعوامل إنضاج أولادكم انفعاليا، ركزوا كثير على تحميلهم المسؤولية، ركزوا كثير على استقلاليتهم، لا تفرحوا إطلاقا إذا كان عندكم ولد أو بنت دائم الاعتماد عليكم، لأن احنا لسنا دائمي الوجود في حياة أبنائنا، فلنعلمهم المسؤولية ولنعلمهم الاستقلالية.
يا سلام. اقتراح الدكتور أضاف لنا في هذه الحلقة شيئا جديدا، وهو أننا سنسعى في تكوين مكتبة تربوية نفسية اجتماعية في بيت كل أسرة إن شاء الله تعالى. سيكون عندنا كل أسبوع كتاب نسميه كتاب الأسبوع، نطرح لكم الاسم، فاحرصوا أيها الإخوة المشاهدين على اقتناء هذه الكتب. كتابنا لهذا الأسبوع هو الذكاء العاطفي، كتاب الذكاء العاطفي، ابحثوا عنه ستجدوه. أخيرا موضوع النضج العاطفي لا زال الحديث بقية إن شاء الله، سنواصل في الحلقة القادمة. لا تنسوا في نهاية حلقتنا، أو لا أنسى أن أشكر الدكتور حقيقة على مشاركته معنا، كذلك الشكر موصول لكم أنتم أيها الإخوة المشاهدون. ولا تنسوا في ختام هذه الحلقة أن تقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثير.